أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أصلي يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، وعجل لوليك الفرج يا كريم، واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. توسلت على الله العظيم. دخلنا في الدرس السابق في باب الجهاد، وقلنا أنه في هذا الباب توجد مجموعة من الآيات التي تدل على مطالب متعددة، وآيات كثيرة منها تتعلق بأصل وجوب الجهاد، وقد ذكرها الشيخ المصنف أو ذكر بعضها ولم يرقمها، لأنه قال إن مسألة أصل الجهاد مسألة مسلمة من فروع الدين فلا نحتاج إلى التطويل فيها، وبالتالي لعله يولد بعض الملل أو إلى آخره. فذكر مجموعة من الآيات، وفقط ذكرنا الآيات، نعيد بعضها على مود ندخل إلى المطالب المهمة. من الآيات التي تدل على أصل وجوب الجهاد، بسم الله الرحمن الرحيم، وجاهدوا في الله حق جهاده، وآية أخرى من حوالي 5 آيات قريناهن، كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وهكذا الآيات الأخرى. هذه الآيات التي قرأناها سابقا توجد مجموعة من الأحكام التي يمكن أن يستدل عليها من خلالها. الحكم الأول، يجب على كل المسلمين جهاد الكفار، يجب على كل المسلمين جهاد الكفار. أولا، من هم الكفار المقصودون في هذه الآيات المتعددة؟ الكافر ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون كافر كتابي أو كافر شنو؟ غير كتابي. الكافر الكتابي هو الذي لديه يعني دين معين وشريعة معينة بغض النظر عن تماميتها، يعني انحراف أو عدم. المهم المسيحية من أهل الكتاب، كافر كتابي صحيح، واليهودية كذلك كافر كتابي، والمجوسية على خلاف. كلامنا في القتال ليس في الكافر الكتابي، وإنما الكافر غير الكتابي، الكافر غير الكتابي، هذا رقم واحد. أما الكافر الكتابي فحكمه حكم آخر، وهو أنه سوف يكون، لأنه من أهل الذمة، سوف يكون من أهل الذمة، فيعقد معهم عقد الذمة وتكون عليهم فريضة مالية وهي الجزية، وهي الجزية. كما أن على المسلمين فريضة مالية هي الخمس والزكاة، المسيحيون اليهود أهل الذمة ليس عليهم الخمس والزكاة، وإنما عليهم نوع آخر من الفرائض المالية والأمور الواجبة المالية لا بد أن يدفعها، وهي شنو؟ الجزية. واضح إن شاء الله. إذن الكلام لما يقول يجب على المسلمين جهاد الكفار، نقصد بالكفار الكافرين، نقصد الكافرين غير الكتابين، الكافر غير الكتابي. هذا الجهاد كما هم ذكرنا سابقا، أكو جهاد دفاعي، أكو جهاد شنو؟ بدائي أو ابتدائي. واضح إن شاء الله. إنما نتكلم عن من؟ عن الجهاد الابتدائي، والذي يكون من خلاله نشر الإسلام في أصقاع الأرض، واجتثاث راية الظلم والكفر في أصقاع الأرض إلى آخره. في الكلام حول هذا النوع من الجهاد، قال يجب على كل المسلمين، يجب على كل المسلمين. هذا الوجوب هل هو خلاف بيننا وبين الباقين؟ الجواب شنو؟ جميع المسلمين مطبقون على هذا النوع من الجهاد، جميع المسلمين مطبقين على هذا النوع بغض النظر عن التفصيلات، ولذلك يعتبر هذا من ضروريات الإسلام ومن فروع الدين، الجهاد في سبيل الله. هل إذا واحد يريد ينظر نظرة تاريخية إلى الجهاد، يعني إجمالا بسرعة على بيت، أنه متى شرع الجهاد؟ نقول أنه كان النبي صلى الله عليه وآله في فترتين في دعوته، مرة كان في بداية في مكة ثم انتقل إلى المدينة، خلال 13 سنة في المدينة في مكة، عفوا في مكة 13 سنة بقيت. أكو جهاد لو ماكو جهاد؟ كان ماكو جهاد يعني بعد الدولة الإسلامية فتية، وكان الرسول صلى الله عليه وآله يؤمر بالمدارات والدعوة ولين القلب واستقطاب الطاقات والعمل على تحطيم الأصنام الجاهلية في داخل نفس الناس، لذلك كان الجهاد بالكلمة والدعوة. ثم بعد ذلك انتقل النبي صلى الله عليه وآله إلى المدينة، في المدينة في السنة الثانية للهجرة نزلت آيات شنو؟ الجهاد، نزلت آيات الجهاد. قال يجب على كل المسلمين جهاد الكفار لدعوتهم إلى الإسلام، اللي هو يا جهاد قلنا جهاد ابتدائي، فإن قبلوا ذلك فهو المطلوب، وإلا لزم تطهير الأرض من لوث وجودهم، وهذا المقدار لا خلاف فيه بين المسلمين. لماذا؟ لصراحة الآيات الكريمة فيه، ويمكن عده لأجل ذلك من ضروريات الإسلام، من الأمور الضرورية المسلمة. ولكن طرح الجهاد هاي نكتة تقوله بهذا المعنى الواسع وبدون محددات وقيود كما سوف يذكر المصنف حفظه الله، هذا بالعكس راح يقربنا من الفكر الإرهابي والفكر التطهيري والفكر الاجتثاثي، تعبيرنا في الوقت الفكر الداعشي. ولذلك تكون محددات في الجهاد الابتدائي سوف نراها بعض الله. الأمر الثاني، سؤال: ما هو نوع الوجوب؟ قلت يجب على جميع المسلمين شنو؟ جهاد الكفار. ما هو نوع الوجوب؟ هل هو وجوب عيني أو هو وجوب كفائي؟ هل هو وجوب عيني أو كفائي؟ أولا نقول وجوب، الأصل في الوجوبات العينية أو الكفائية؟ الأصل العيني. إذا جينا إحنا والآيات وجاهدوا في الله حق جهاده، على ماذا تدل؟ إحنا وأطلاق الآية تدل علينا على الوجوب العيني. وهكذا فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا، كتب عليكم القتال، عليكم على كلكم القتال. وبالتالي نحن والآيات بداية فيها إطلاقات، وهذه الإطلاقات تدل على الوجوب العيني، ولكن توجد آيات أخرى تخصص هذه الآيات تثبت الوجوب الكفائي دون الوجوب العيني. مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا وروايات كذلك، وما كان المؤمنون، شوف وما كان المؤمنون لينفروا كافة، مو كلهم عليهم النفر، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وبالتالي وما كان المؤمنون لينفروا كافة، إذن النفر كافة لو مو كافة، ليس كل المسلمين يجب عليهم النفر والجهاد. وبالتالي هذه الآية تخصص تلك الآيات، وكذلك توجد روايات أخرى، وكذلك توجد سيرة النبي صلى الله عليه وآله، كل ذلك يجعل المشرع يرفع يده عن الوجوب العيني وينتقل إلى الوجوب شنو؟ الكفائي. سؤال هو شنو، ما هو الوجوب الكفائي؟ نقول الوجوب الكفائي هو ذلك الوجوب الذي يفرض بداية وبدوا على كل المسلمين، فبدايته وجوب عيني هو، ولكن إذا نهض به مجموعة من المسلمين كافية، يعني نهض بذلك الوجوب وحققت الغرض، سقط ذلك الوجوب عن البقية الباقية. فلو كان عندنا 150 نهضوا بمسألة الوجوب، أول شيء بداية 100 كلهم مخاطبون بالوجوب، لا نعم كل 100 مخاطبون بالوجوب، ولكن نحتاج 50، فإذا نهض 50 بالواجب الكفائي سقط عن 50 الباقين. هذا واضح إن شاء الله. إذن الوجوب الكفائي هو ذلك الوجوب الذي يتحقق بمجموعة كافية من المسلمين للنهوض بذلك الوجوب كما في المقام. قال ثانيا: إن هذا الوجوب لا يختص بطائفة من المسلمين دون أخرى، لأن على كل المسلمين، بل هو ثابت في حق الجميع من دون امتياز، غايته إذا تصدى له من به الكفاية فلا يحتمل بقاء الوجوب في حق البقية، لأنه لغو. إذا أكو وجوب وتصدى مجموعة وتحقق الامتثال، بعد أكو وجوب يوجه إلى الباقين؟ الجواب بعد ماكو. إذا تحقق الغرض وامتثله، بعد من أكو وجوب على مود يحرك الباقين؟ لا يوجد تحريك للباقين. المسألة المهمة في الآيات المتعددة أن هذا الوجوب وجاهدوا في الله حق جهاده أو كتب عليكم القتال، هل هذا الوجوب شامل لزمان الغيبة كما هو ثابت في الحضور أو لا، هو فقط في زمان الحضور دون زمان الغيبة؟ الحضور والغيبة للإمام طبعا، واضح إن شاء الله، مما هو متفق عليه الإمام أو النبي صلى الله عليه وآله أن هذا الوجوب وهو وجوب الجهاد الابتدائي وكان واجب في عصر المعصوم وفي عصر النبي صلى الله عليه وآله، وهذا القدر المتيقن مو القدر المتيقن. نعم، ولكن نسأل ونقول أنه بعد النبي وبعد الأئمة سلام الله، يعني في عصر الغيبة الكبرى، هل يجب هكذا وجوب أو لا يجب؟ هاي مسألة شنو؟ مسألة خلافية. إذا جينا إحنا والآيات المباركة، إحنا والآيات بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في الله حق جهاده، هذه الآية مختصة بزمن دون زمن لو مطلقة من حيث الأزمان؟
مطلقة.
وجاهدوا في الله حق جهاده مطلقا سواء في زمن الغيبة أو في زمن الحضور، واضح إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، مقيدة بزمن حضور الإمام؟ الله جل وعلا قال كتب عليكم القتال وهو كره لكم مطلقا في زمن حضور الإمام وفي زمن غيبة الإمام، وهكذا بقية فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ولا تقول. وبالتالي الآيات المتعددة المذكورة في القرآن الكريم تدل بإطلاقها على أن الجهاد الكفائي شامل لعصر الغيبة كما هو ثابت في عصر شنو؟ الحضور، ولا فرق بين الغيبة والحضور من هذه الجهة. هذه واضحة المسألة، ولذلك قال إن هذا الوجوب لا يختص بزمان حضور الإمام عليه السلام بل يعم زمان غيبته أيضا. لماذا؟ فإن الآيات الكريمة من هذه الناحية مطلقة، ومعه فلا بد من التمسك بمن بإطلاقها. جيد، هل توجد روايات يدعى في المقام أنها مخصصة لهذه الآيات؟ الجواب نعم، البعض يذكر يعني دليلين لعله يمكن أن يستدل بهما على تخصيص هذا الإطلاق بكون الجهاد الابتدائي في زمن الحضور دون زمان الغيبة. أول شيء يتمسك لذلك بالروايات، وثاني شيء يتمسك لذلك بالإجماع. يذكر في المقام، تذكر مجموعة من الروايات وبعضها صحاح، ويذكر الإجماع وكل من هذه الروايات وكذلك الإجماع يقيد ذلك الإطلاق الثابت بمن؟ بالآيات المباركة. الرواية الأولى
في هذا الجهاد العراق، يعني صدر الفضل من طرف المادة وجوب الكفاية، هسه يعني هم أساطير هنا موجود،
هسه هذا الجهاد مالتنا دفاعي لو جهود جهاد بدوي؟
لا دفاعي.
بعد الدفاعي يعني هو أصلا
يعني هذا صار مطلوب بكل الدفاعي.
لا الفرق بينهما، الدفاعي لا يحتاج إلا في فتوى أو حكم إلا في مسألة التنظيم. أنا إذا هجم علي عدو، علي هجم على دولتي، هذا يحتاج إلى فتوى. يعني المشهور يقول لا يحتاج الجهاد الدفاعي إلى فتوى، ولكن في الفقيه ورؤية الفقيه يقول في بعض الأحيان في مستويات الجهاد الدفاعي، أنا أقول لك لعله تجاهد دفاعا بمن؟ بالكلمة، أو تقدم في مسألة أنه العملية السياسية كما يقال الآن على العملية العسكرية. هذا وين؟ هذا جهاد، جهاد الدفاعي، وكلامنا ليس في الجهاد الدفاعي وإنما في الهجام. في الجهاد يا هو الابتدائي، واضح إن شاء الله. سأل سؤالكم يعني بهذا التفصيل يتعلق، لو بعد أكثر
لا، ولكن حكم مشترك بينهم.
لا فرقون بينهما شروط الشروط.
حسن ما صدر الفتوى بوجوب الكفاية
هو موجب ظهر هو حكم يعني. لذلك لو فتوى الفتوى غير ملزمة بقية الفقهاء تعلمون هناك فرق بين الحكم وبين الفتوى. الفتوى حجة على المجتهد وعلى مقلدين فقط. أما الحكم إذا صدر حكم الحاكم أو حكم الولي الفقيه أو حكم مبسوط اليد أو هذا سوف يكون حجة عليه وعلى غيره. هذا إذا كانت الفتوى بالنسبة للوجوب شو نسميه إحنا وجوب قلنا البدوي أو الابتدائي. أما الوجوب الدفاعي يصدر الحكم أو الفتوى لتنظيم هذه المسألة فأكو فرق بينهما في شروطهما أكو فرق وهذا إن شاء الله تعالى. كما قلنا الإطلاق ثابت بمن بالآيات المباركة وقد يدعى وجود مجموعة من الروايات وكذلك الإجماع يقيد هذا الإطلاق. الرواية الأولى التمسك بصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام قال كل راية ترفع قبل قيام القائم جل الله تعالى فصاحبها طاغوت يعبد من دون الله عز وجل. رواية هذه كل راية ترفع قبل قيام القائم هذه كناية عن من؟ عن الجهاد صحيح؟ شنو معنى رفع الراية؟ هذه كناية عن الجهاد يا جهاد جهادنا الابتدائي. فصاحبها طاغوت يعبد من دون الله عز وجل وبالتالي قبل قيام القائم يتكلم عن أي فترة زمنية؟ فترة الحضور والغيبة قبل قيام القائم يعني في فترة الغيبة يعني يريد يقول كل جهاد برفع راية في فترة الغيبة صاحبها طاغوت يعبد من دون الله عز وجل بعد هذه باطلة ومباطلة باطلة. ولذلك قال هذه الرواية تدل أن حرمة الخروج بالسيف وبالسلاح وبالجهاد الابتدائي في عصر الغيبة واضح. فلذلك هذه الرواية تخصص تلك الإطلاقات لو تمت ولكن تناقش هذه الرواية من عدة وجوه وجهين أو ثلاثة. الوجه الأول أن هذه الآية ليست ناظرة إلى قتال الكفار من أجل الدعوة إلى الإسلام وتطهير الأرض من المشركين. والله إن شاء الله نظر الآية ليس إلى مسألة الجهاد البدوي والابتدائي وإنما هذه الآية ناظرة إلى قضية خارجية ناظرة لعله وهناك مدعمات ومؤيدات ناظرة إلى قضية خارجية وهي تلك الثورات التي كان يقوم بها البعض في وقت الإمام الصادق عليه السلام ضد الحكومة العباسية والدولة العباسية وكانوا في تلك الثورات لا يرجون وجه الله جل وعلا ولا يريدون منها إقامة الحق وإنما كانت تلك الثورات التي يقوم بها هؤلاء من أجل الدنيا ومصالحهم. ولذلك الإمام سلام الله عليه كان يزم هذه الثورات. إذن القضية هنا عندما جاءت الرواية ليست قضية حقيقية إلى أنه كل حركة ظهرت للدفاع عن الإسلام ولنشر الإسلام وعلى نحو الجهاد الابتدائي فلا وإنما ناظر إلى قضية خارجية ناظرة إلى قضية شنو خارجية. شنو القضية الخارجية؟ الثورات التي كانت في عهد الإمام تكون في عهد الإمام الصادق الكثير من الثورات التي كانت ضد الدولة العباسية والإمام كان لا يؤيد هذه الثورات ما عدا طبعا ثورة زيد بن علي زيد الشهيد فالإمام سلام الله عليه كان برواياته يؤيد هذه الثورات. إذن هذا أول شيء النظر إلى هذه الثورات أو الرواية كذلك هم على نحو القضية الحقيقية إذا صح التعبير والخارجية شلون أنه هذه الرواية تدم أصحاب حركات يظهرون بعنوان أنهم من الممهدين للدولة المهدوية ويدعون ما يدعون نحن أنصار المهدي نحن أنصار كذا نحن من اليمانيين نحن ضد السفيانيين نحن من الخراسانيين. أكو حركات تظهر ترفع راية تقول نحن من الممهدين لدولة الإمام سلام بالخصوص وقد بعثنا الإمام علما للتمهيد وهكذا. وبالتالي هناك حركات مهدوية منحرفة سوف تظهر وقد ظهرت في مثلا وقت بعد الإمام الصادق وسوف تظهر إلى ظهور الإمام. كل هذه الحركات هي بعيدة عن الحق وبعيدة عن يعني عن أصل الدين وبعيدة عن الإمام المهدي، وإنما تريد أن تستفيد من هذا الاسم من أجل تحقيق بعض المصالح شنو الشخصية أو النوعية التي تتعلق به. فالإمام يذم هكذا ثورات باطلة، واضح إن شاء الله. إذن إما أن تكون الرواية منصرفة أو تتوجه أو ناظرة إلى مسألة الثورات التي كانت موجودة في وقت الإمام الصادق وهي بعيدة عن الحق وبعيدة عن الإمام الصادق وليست أمر الإمام الصادق، أو ناظرة إلى حركات منحرفة باطلة تدعي المهدوية سوف تظهر في قابل السنوات والأيام، واضح إن شاء الله. وبالتالي الرواية ليست ناظرة إلى الجهاد الابتدائي حتى تكون مقيدة له في زمن الحضور دون زمن الفيدة، هذا واضح. خلنا نقرأ، نعيد الرواية ونقرأ الجواب. التمسك لصحيحة أبي بصير يعني للتقييد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل راية ترفع قبل قيام القائم فصاحبها طاغوت يعبد من دون الله عز وجل وغيرها مما دل على حرمة الخروج بالسيف قبل قيام القائم عجل الله فرجه. والجواب على أنها ليست مقيدة أن هذه الروايات ليست ناظرة إلى قتال الكفار للدعوة إلى الإسلام، بل ناظرة إما إلى الثورات الداخلية يعني قضية خارجية التي كان يقوم بها البعض ضد السلطة العباسية بدوافع خاصة لا يرتضيها منهم أهل البيت، ثورة الخراسان في ذلك الوقت في خراسان وثورات متعددة في مناطق متعددة في المغرب في المشرق لا يرتضيها أهل البيت، أو أن الرواية ناظرة إلى الحركات التي كانت تشهدها الساحة بين آونة وأخرى تحت شعار المهدوية إنه لا بد من الحمل على ذلك. واضح؟ يقول أصلا إحنا من البعيد أن نحمل هذه الروايات على التخصيص. شنو الدليل على ذلك؟ يقول الآن لو ظهر فقيه عادل بعد مشورة الفقهاء الباقين وأهل الحل والعقد ونهض بأمر نشر الإسلام في الكرة الأرضية واستثاث الكافرين والظالمين والفساد وكان حكمه وفتواه مثلا في ذلك خاضعة للحكمة وللرؤية السياسية وللتبصر العسكري ومن كل النواحي، فيعتقد أن هذا الفقيه إذا نشر الإسلام وقد نشر الإسلام شنو من دون إراقة دم، خلنا نفرض من دون شنو إراقة دم، واضح إن شاء الله. هل نعتقد أن هذه الراية إذا ظهرت وكأراد الفقيه أن ينشر الإسلام أو يقيم الدولة الإسلامية كما في الجمهورية الإسلامية فإن هذه المسألة مذمومة من قبل الإمام؟ وماذا ما هي الرواية؟ يقول كل راية ترفع قبل قيام القائم، يعني لو جاء فقيه عادل مرة نقول أنه أفتى بالجهاد يأتي الكلام أنه الجهاد وكيف يفتلع، مرة نقول لا أراد أن يقيم الدولة الإسلامية وكانت هذه رايته راية حق وأراد أن يقيم الإسلام ويحكم الإسلام، فهل أن هذه الروايات يعني من الممكن أو من القريب أنها تشير إلى ذلك؟ الجواب لا، من البعيد أنها تذم الفقيه الذي يقوم بثورة إسلامية تقوم على أساس الحق والعدل ومذهب أهل البيت ومن أجل دوافع إلهية سماوية وليس من أجل دوافع شنوة ذاتية، فالرواية بعيدة عن ذم هكذا مصداق. ولذلك يقول: وإلا كيف يحتمل أن الراية التي تتحرك لنشر الإسلام على سطح الأرض والقضاء على الكفر بنية صادقة من دون أن يستلزم شنو تحركها إراقة دم المسلمين هي راية الضلال وصاحبها طاغوت؟ هذا مستبعد لم مستبعد؟ مستبعد. هذه إذن الرواية الأولى المذكورة وهي صحيحة، إذن هذه الرواية الأولى تخصص أو لا تخصص؟ الرواية لا تخصص، وإنما الإطلاقات تبقى ثابتة أو لا تبقى الإطلاقات ثابتة. الرواية الثانية رواية بشير عن أبي عبد الله عليه السلام قلت له إني رأيت في المنام أني قلت لك أن القتال مع غير الإمام المفترض طاعته حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير، فقلت لي نعم هو كذلك. فقال أبو عبد الله عليه السلام هو كذلك هو كذلك ونحوها غيرها. هذا الرواية شنو؟ أحد أصحاب الإمام اللي هو بشير يقول للإمام الصادق، يقول الإمام الصادق سيدي في المنام رأيتك وسألتك عن شنو؟ أن القتال مع الإمام غير العادل، يعني مع الإمام الظالم، هل هو جائز أو ليس بجائز؟ الإمام ايش قال له؟ حرام القتال تحت راية الإمام غير المفترض، يعني الإمام الجائر. قال يعني الإمام الصادق يقول له القتال تحت راية الجائر شنو؟ حرام مثل الميتة، الميتة حرام لو مو حرام؟ حرام. والدم ولحم الخنزير. قال له فقلت لي نعم هو كذلك، أنت بالمنام جاوبتني وقلت لي نعم هذا القتال حرام. فقال أبو عبد الله في حالة بعد النوم، لو في الحالة الحقيقة، في حالة قال هو كذلك هو كذلك. البعض لعله يستدل بهذه الروايات فيقول أنه لا يجوز الجهاد الابتدائي إلا في ظهور الإمام. شو بده يقول؟ يعني أنه كل ثورة، كل جهاد، كل حركة تحت راية الإمام الكافر أو الإمام الظالم فهو ليس شنو؟ جهادها، وإنما حرام. حرام، واضح إن شاء الله. الجواب كذلك هذه الرواية، هذه الرواية عندما يذكر الإمام الجائر أو الحاكم العادل ليست المسألة منحصرة يعني بين فردين، إما أن يكون الإمام المعصوم وهو عادل أو إمام جائر أو حاكم جائر، لا ممكن أن يوجد نائب الإمام المعصوم وهو شنو؟ عادل. يعني المسألة شنو؟ ليست يعني مانع أدخل إما وإما، حتى تقول إنه إذا كان الإمام أو إذا كان القائد أو إذا كان الحاكم جائر فلا يجوز الخروج، وإذا كان الإمام لابد أن يكون معصوم فيجوز الخروج. نقول يوجد فرد ثالث وهو أنه يوجد نائب الإمام، هذا رقم واحد، وهو فقيه عادل رقم اثنين، وقد دعا إلى الجهاد رقم لا، واضح إن شاء الله. بمعنى أنه هذه الرواية عندما تدم فهي ناظرة إلى ذم فرد من الأفراد الذين سوف شنو يظهرون بهذه الحركات، وهو الحاكم الجائر الظالم. فالرواية ناظرة إلى الحاكم الظالم الجائر وإلى ذم وحرمة الخروج معه، وليست الرواية ناظرة إلى ذم الخروج مع نائب الإمام الولي الفقيه أو الفقيه العادل. هذا واضح إن شاء الله. إذا لدينا في هذه المسألة ثلاثة أفراد، ثلاثة مصادر، مرة إمام عادل معصوم فبيجوز ما يجوز حضور، يجوز في عصر الغد، في عصر الغيبة عفوا، كم فرد إليه؟ فردين. الرواية ناظرة إلى فرد من هو؟ الإمام والحاكم الجائر، وليست ناظرة إلى الحاكم والفقيه العادل، فلا تصلح هذه الرواية كذلك للتقييد. والجواب أنها ناظرة إلى الخروج مع الظالم والقتال تحت رايته، فإن هذا هو الميتة وهي منصرفة إلى ذلك. صحيح هو أطلاق في الرواية، شوف يقول إن القتال مع غير الإمام حرام، صحيح أكو أطلاق، ولكن أكو انصراف لما أكو انصراف في المقام. نعم يوجد انصراف في المقام، والانصراف صار شنو؟ سالم للأطلاق، وهي منصرفة إلى ذلك المصداق، ولا يحتمل أن يكون الخروج مع الفقيه العادل للدعوة إلى الإسلام ونشره على سطح الكرة الأرضية وإعلاء رايته وتقوية شوكته مثل الميتة، يمكن أن يكون ذلك؟ الجواب لا، جواب لا. إذن هذه الرواية الأولى ما تمت، والرواية الثانية ليست، بقى الأطلاق لو ما بقى الأطلاق، ثبت لحد الآن الأطلاق. قد يدعى في المقام، هذا الدليل الثاني، قلنا إحنا الذي يدعى في المقام أنه يقيد أطلاقات الروايات في ثبوت الجهاد البدائي أو الابتدائي في عصر الغيبة والحضور كلاهما. السالب لهذا الإطلاق إما الروايات رقم واحد شفناها تامة أو ليست بتامة أو الإجماع أو شنو الإجماع. قد يدعى في المقام أن إجماع فقهاء الإمامية على تقييد إطلاقات الآيات بكون الجهاد فقط في عصر الحضور دون عصر الغيبة. كما تعلمون أن الإجماع شنو إحنا الإجماع إحنا عندنا الإجماع الحجة والإجماع شنو غير الحجة. والإجماع الحجة هو اجتماع الفتوى للفقهاء الكاشفة عن رأي المعصوم. إحنا ليش عندنا الإجماع أخذنا بالأصول الحجة؟ قلنا إجماع الفقهاء حجة لأنه كاشف عن رأي شنو المعصوم، كاشف عن رأي المعصوم. وقسمنا هناك في الأصول بعد التأخذتو الإجماع إما أن يكون إجماع مدركي أو إجماع محتمل المدركية أو إجماع لا مدركي ولا محتمل المدركية. وقلنا هناك يقولون يعني مشهور الأصولين يقولون الإجماع المدركي ليس بحجة والإجماع المحتمل المدركية ليس بحجة، وإنما الإجماع غير الأول والثاني هو الحجة، والذي يعني أساس الإجماع فيه هو الكشف عن رأي المعصوم. واضح إن شاء الله. وبتعبير آخر الإجماع الحجة مو الإجماع الذي يعتمد على نقل الروايات الحدثية يعني يحدث ويجتهد فيه، وإنما هو إجماع على من حسي أخذ يد بيد عن من عن المعصوم عن المعصوم وكاشف عن رأي من هو المعصوم. هنا في المقام يدعى أن الإجماع ثابت لتقييد إطلاق الآيات المتقدمة، والجواب على ذلك بعد اتضح الجواب من ذلك أن الإجماع لو كان ثابتا، أول شيء الإجماع إذا كان ثابت كصغرى تدرون صغرى وكبرى، يكون أول شيء نحقق أن الإجماع ثابت، فإن هذا الإجماع إما أن يكون مدركي لوجود هاي الروايات أو يكون محتمل المدركية. وبالتالي هذا الإجماع المدركي إذا عرفنا أنه مستند في ذلك إلى هذه الروايات أو محتمل المدركية هذا الإجماع ليس بحجة، ولذلك نجد شنو صاحب الجواهر، نجد صاحب الجواهر لم يعمل بهذا الإجماع وإنما مال إلى الجهة المقابلة لهذا الإجماع وقال أنه الإطلاق ثابت ومحكم من قبل الآيات المباركة ولا تقييد في ذلك، وإنما الجهاد الابتدائي ثابت في عصر الغيبة كما هو ثابت في عصر الحضور. واضح إن شاء الله. قال التمسك بدعوى الإجماع على شرطية حضور الإمام عليه السلام، والجواب إن الإجماع لو كان ثابتا حقا صغرا فهو محتمل المدرك لاحتمال استناد الأعلام إلى الروايات المتقدمة، ولأجل هذا مال صاحب الجواهر بل اختار بعد مو بس ماله لا صار رأيه بل اختار نفي الشرطية، شرطية شنو؟ شرطية حضور الإمام وعدم اعتبار حضور الإمام عليه السلام. واضح؟ هنا آخر شيء يذكر المصنف حفظه الله يقول إذن اللي وصلنا له أن الروايات في التقييد غير تام رقم واحد والإجماع غير تام، نبقى إحنا وإطلاق الآيات المباركة إحنا والإطلاق، فالجهاد مختص بالحضور أم شامل للحضور والغيبة؟ نعم حتى في عصر الغيبة فإن الجهاد الابتدائي مرغوب فيه ومطلوب، ولكن هذا معناه أي إنسان يتحرك وأي مكلف يتحرك لتطبيق هذا الواجب اللي هو الجهاد الابتدائي الجواب شنو؟ لا، وإنما لابد من تقنين مسألة الجهاد الابتدائي حتى لا تكون المسألة فوضى وبالتالي يكون فسادها أكثر من شنو صلاحها، وإنما يكون الأمر يعني في هذه الحكم أو الفتوى متعلق بالفقيه العادل الجامع للشرائط والذي له دراية سياسية وبعد سياسي وفهم اجتماعي، هذا الذي إذا أفتى فتوى بالجهاد الابتدائي يجب على مقلدي شنو أن يتبعوه في ذلك، وإذا أصدر حكما بحكم الولاية العامة أو ولاية الفقيه، فإنه يجب هذا الحكم عليه وعلى مقلديه وعلى غيره. وكذلك يعني من الأفضل والمستحسن أن هكذا أمور تتعلق بمصير الأمة والإسلام ومن المسائل الخطيرة، لابد أن يكون هناك مجموعة من أهل العقد والحل ومن مجموعة من الفقهاء المخلصين والمستشارين الواعين الذين قبل هكذا قرار، لابد أن يستشاروا في ذلك، ثم بعده تصدر هكذا حكم أو فتوى من قبل الفقيه العادل. ولذلك يقول مصنف حفظه الله: وينبغي الالتفات إلى أن وجوب الجهاد إذا كان مطلقا وشاملا لعصر الغيبة، فهذا لا يعني جواز تصدي أي شخص له، فإن ذلك يوجب الفوضى واختلال النظام، بل لا بد من تصدي شخص معين لذلك، والقدر المتيقن منه هو الفقيه العادل. ومن الطبيعي ينبغي للفقيه أن يشاور في مثل هذا الأمر المهم من هو أهل الخبرة والبصيرة من المسلمين، حتى يطمئن بوجود العدة والعدد الكافي للغلب على الكفار، وأن في قتالهم مصلحة الإسلام، وإلا فلا يحتمل وجوب الجهاد بأي شكل اتفق. هذا كله في الآيات الكريمة التي لا تستفاد منها نكات خاصة، بل نكات مشتركة بالنحو المتقدم. وأما الآيات التي تستفاد منها نكات خاصة فهي ما يلي: الآية 53 تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصل يا ربي على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.